عيش حياتي سعيدة يا رب اشرح صدورنا بنور الهداية نور يا رب قلوبنا واحرسها بعناية يا رب اشرح صدورنا بنور الهداية نور يا رب قلوبنا واحرسها بعناية واحرسها بعناية
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن هذه الحلقات التي تعنى بأمر الأسرة المسلمة أتحدث بإذن الله في هذه الحصة عن إشكال أثير منذ مدة وسبب اختلاف وجهات نظر بين مكونات المجتمع الإسلامي، ويتعلق الأمر بموقف الإسلام من تعديد الزوجات. وبدءا أشير إلى أن هذا الموضوع أساء إليه فئتان من الناس، فئة تصورت أن تعديد الزوجات هو أمر غير مقيد بضوابطه الشرعية، وهو أمر يتيح لبعض الذواقين أن يجمعوا في عصمتهم أكثر من زوجة غير ناظرين إلى الأحكام الشرعية المتعلقة بالتعديد. كما أساءت إلى الموضوع فئة أخرى تصورت أن أحكام الشريعة الإسلامية تمنع التعديد منعا باتا من خلال اجتهاد خاص تأدى بهم إلى هذه النتيجة. والواقع أن الموضوع يحتاج إلى نقاش أعمق وإلى نقاش هادئ ورصين نحاول من خلاله أن نستبين الحقيقة. وبدءا أريد أن ألفت النظر إلى قضيتين مهمتين، أولاهما أنه لا بد من الإقرار بتميز الأسرة المسلمة التي تنطلق في تصرفاتها من أحكام الشريعة الإسلامية عن أسر أخرى ليس لها هذا المنطلق وليست لها هذه المرجعية. وإن من المستحيل توهم إجراء تنميط شامل لكافة الأسر في العالم، بل إن للأسر خصوصيات وأحكاما وأوضاعا متصلة بالثقافة السائدة وبالمرجعية التي تنطلق منها تلك الأسر. وثاني الحقيقتين هي أن قضية تعديد الزوجات إنما تناقش الآن على مستوى جديد، هو مستوى المبادئ والرؤى والأنظار، وإلا فإنها لا تشكل، إن تعديد الزوجات لم يعد يشكل مشكلة اجتماعية على فرض كونه مشكلة بأي مقياس من المقاييس، ذلك بأن نسبة تعديد الزوجات لا يبلغ نسبة 1%، بل هو في بعض الأوطان يتردد بين 0.7-0.8 إلى 0.9، بمعنى أن نسبة 1% لا تشكل ظاهرة اجتماعية. والمفروض أن ما يسمى ظاهرة اجتماعية لابد أن يتجاوز حدود 5% ليعالج معالجة اجتماعية ليطلب له حل. إذن فيظل إذن النقاش على مستوى آخر، هو مستوى المبادئ والأفكار والرؤى والتصورات. ومن هنا تكون الوسيلة الفعالة إعمال العقل والتفكير في مثل هذه القضايا. إن أسرة الإسلامية والمسلمة تعيش في حقيقة مشاكل أعمق من هذا بكثير، مشكلة الإعراض عن الزواج والعزوف عن مشكلة العنوسة ومشكلات أخرى من هذا القبيل هي أكثر إضرارا وأكثر إيذاء لمكونات هذه الأسرة. المهم أننا نحاول أن نقف مع هذه المواقف التي ترى أن تعديد الزوجات لم يكن إلا خطأ عمل به المسلمون عبر تاريخهم، وهو خطأ يجب أن يستدعى. إن النقاش سينصب على جانب الاجتهاد وعلى جانب الوصول إلى هذه النتيجة. لقد وظفت نصوص كثيرة وأعملت اجتهادات متعددة، انتهت إلى أن النص الشرعي الذي أساسه القرآن لا يؤذن بالتعديد. إن الله سبحانه وتعالى قال: إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. ويقول الله تعالى في السورة نفسها وهي سورة النساء: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. وعند هؤلاء أن الآية الأولى تشترط العدل وأن الآية الثانية تفصح عن عدم إمكان وقوع العدل، وبالتالي يخلص إلى نتيجة واحدة وهي أن التعديد المعلق على العدل غير الممكن هو تعديد غير جائز، لأن ما توقف عليه غير متحقق وهو العدل. ومثل هذا الفهم قال به بعض الناظرين في هذه النصوص منذ مدة، وقال عنه أحد المشرقين وهو المشرق الإنجليزي جيب، الذي قال معلقا على اجتهاد سيد أمير علي الهندي بأنه دراسة عقلانية ومنفتحة. نحن لا يعنينا هذا كثيرا بقدر ما يعنينا أن نصل إلى النتيجة وصولا حقيقيا ووصولا منهجيا. ونتساءل في هذا الصدد، هل على فرض إشكال هذه النصوص هل يستطيع الإنسان أن يقول إن للشريعة الإسلامية فقط أصلا تشريعيا معينا حينما ينبهم الأمر على الناس أو يشكل؟ إن هنالك نصوصا أو أصولا أخرى لا بد من الالتفات إليها. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عاش هذه المرحلة الوقائع وأقر الصحابة على ما فعله من تعديد، وحضر بعض مناسبات الزواج الذي تعدد فيه الزوجة، بل وله في ذلك تنبيهات على عدم الميل. ورسول الله صلى الله عليه وسلم نبه الذين عددوا على أن الذي لا يعدل يأتي يوم القيامة وشقه مائل. إذن فالتعديد قد كان واقعا وأقر بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إن الأمة مارسته ومارسه أبو بكر وعمر وعثمان وعامة الصحابة وأجيال المسلمين، فوقع أصل جديد هو الإجماع، فكأن الأمة أجمعت على ذلك. ونتساءل أيضا، هل يجوز من ناحية التحليل اللغوي أن يكون الدارس للغة المتعلم لها أدرى بها وأقدر على فهمها من الذين رضعوا اللغة من أثداء أمهاتهم؟ إن القاعدة هي أن صاحب اللغة لا يخطئ. إن الكتب الفقهية عموما مبوبة على أساس الاعتراف بالتعديد، فهناك حكم قسم بين الزوجات، وهناك في باب الإرث إرث المرأة الواحدة وإرث المتعدد من الزوجات، وترث كل واحدة منهما إما الربع أو الثمن بحسب وجود الفرع الوارث أو عدم وجوده، بمعنى أن هنالك بناء متكاملا أنجز من خلال اجتهاد المسلمين، من خلال نظر المسلمين في النصوص، من خلال إجماع الصحابة، من خلال إقرار الرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه أمور لا بد أن ينظر فيها ولا تغفل ولا يقفز عليها. أما بالعودة إلى النصوص فإننا نتساءل إذا كان هذا التعديد غير جائز وكان ممنوعا بحكم توقفه على العدل الذي هو ممتنع، فكيف نتصور أن النص القرآني يدخل في تفاصيله فيقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع؟ إن الحديث عن العدد هو دخول في التفاصيل، كيف يفصل القرآن في شيء هو أساسا غير جائز؟ إذا كان جائزا فيكفي أن تكون الحسم فيه بأنه غير جائز. إن هذا هنا تدافعا بين قول الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وبين الأمر الآخر بين المنع. ثم إن قول الله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم ليس آخر الشيء، بل النص مستمر ومسترسل. قول الله تعالى فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. كيف يميل الإنسان إذا لم يكن له إلا زوجة واحدة؟ إلى من يميل؟ إن الميل أساسا فيه معنى وجود شخص بين طرفين فهو إلى أحدهما أميل. إن الميل فيه معنى التهديد. هذه نصوص ناطقة بمنطوقها بمفهومها، هي ناطقة بهذا الأمر. فإذا يتعلق الأمر بتقرير قرآني هو أن العدل غير ممكن، ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. فالعدل الحقيقي الشامل المطلق غير ممكن، يظل هنالك في تصرف الإنسان وفي موقف الإنسان أمران، أمر نفسي وجداني قلبي هذا لا يملك الإنسان التصرف فيه. فليس في مقدور الإنسان أن يعدل في المحبة أو في الميل القلبي أو في الانعطاف إلى زوجة دون أخرى أو ولد دون آخر، لكن هذا لا يجوز أن يصير شيئا سلوكيا. إذا كان العدل بهذه المثابة غير مطلوب وغير مستطاع، لكن هذا لا يجوز أن يحمل الإنسان على الميل المطلق والاندفاع مع ذلك الميل القلبي. فالميل القلبي يجب أن لا يصير سلوكا ويجب أن لا يصير انحيازا. هذا مفهوم قول الله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. فهذا تقرير لطبيعة إنسانية وهي غلبة المواجد والعواطف على الإنسان، وفيه أيضا توجيه آخر وهو أن لا تصير تلك المواجد وتلك الانعطافات هي الموجهة لسلوك الرجل نحو زوجته، فلا بد أن يعدل ولو أن القلب كان إلى إحدى النساء أميل، وهذا يصدق على الزوجات ويصدق كذلك على الأبناء. ساق هؤلاء الذين يرون المنع دليلا آخر وهو أن علي بن أبي طالب منع من أن يعدد على فاطمة، والحديث يجب أن يقرأ كما هو في نصوصه والحديث ثابت، ولكن يجب أن يقرأ بتفاصيله. ذلك أن بني هشام المغيرة أي آل أبي جهل عرضوا واستأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يزوجوا عليا بنتهم فرفض وقال إني لا أحل حراما ولا أحرم حلالا، وقال فاطمة مني، وقال أخيرا فوالله لا تجتمع بنت عدو الله وبنت رسول الله أبدا. القضية قضية خاصة، وهي أن هنالك علاقة معروفة تاريخية بين أسرة أبي جهل وأسرة محمد صلى الله عليه وسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة مني أي امتداد لي. فإذا كانت أسرة أبي جهل هي أسرة بني هشام المغيرة لا زالت تحفظ عداوة لرسول الله، فلا شك أن ذلك تلك العداوة يمكن أن تفرغ في فاطمة، ولذلك كان هذا شيئا غير مسموح به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إني أتخوف أن تفتن في دينها، ومعنى ذلك أن القضية قضية بموقف خاص متعلقة بموقف تاريخي خاص فتدخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا فهل عدد علي بعد فاطمة أم لا؟ هذا السؤال الذي يجب أن يطرح. إن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قد عدد زوجاته بعد فاطمة، لا لأنه لم يفهم النص كما يجب أن يفهم، بل لأنه فهم أن القضية كانت متعلقة بحالة خاصة كانت لها ملابسات وكانت لها ظروف. إذن فقضية منع النبي صلى الله عليه وسلم من أن يتزوج على فاطمة قضية لا يجوز أن تستغل في مثل هذا السياق من أجل الوصول إلى هذه النتيجة، لأن ذلك لن يكون عملا منهجيا أبدا. المهم أن هذا العدل هذا التعديد مشترط بشروط معينة، وهي القدرة وهي العدل وهي الكفاءة، وتلك أمور لا بد أن تكون حاضرة حينما يفكر الناس في مثل هذا، ويظل هذا إمكانا من الإمكانات، ويظل النص الشرعي مفصحا عن نفسه، وليس لأحد أن يمنعه بنوع من أنواع الاجتهاد غير القائم على أصوله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وحرصها بعينك.